بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم ومرحبا إخوتي أخواتي في حلقات برنامج شذرات مهدوية. نحاول في هذا البرنامج أن نسلط الأضواء على العديد من المفاهيم المتعلقة بقضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وما يتعلق بالخصوص منها بالمنتظرين في زمن الغيبة الكبرى. هناك العديد من المفاهيم التي يتساءل عنها المنتظرون. ما معنى انتظار الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ كيف نكون من أصحاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ ذكرت الروايات أن دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هي دولة السعادة في الدنيا على الأرض. فما هو منهج الإمام صلوات الله عليه في تحقيق السعادة للبشرية؟ هل هناك آيات نزلت أو أولت بالإمام المهدي صلوات الله عليه وبقضيته وبأصحابه وبدولته، إلى غير ذلك من المفاهيم التي يتساءل عنها المنتظرون في زمن الغيبة الكبرى؟ من خلال هذا البرنامج إن شاء الله سنحاول أن نسلط الأضواء على هذه المفاهيم وغيرها إن شاء الله تعالى. في حلقاتنا الأولى سنتعرض إلى مفهوم الانتظار، انتظار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذا المفهوم ورد في الروايات الشريفة كثيرا، وأكدت عليه الروايات الشريفة. يتساءل كثير من الناس، كثير من المنتظرين، ما هو معنى الانتظار؟ هل للانتظار فضل ذكرته الروايات الشريفة؟ كيف أكون منتظرا حقيقيا؟ ما هي الواجبات التي ينبغي أن يقوم وأن يعمل بها المنتظر في زمن الغيبة الكبرى؟ هذه الأسئلة وغيرها إن شاء الله نجيب عنها في حلقات متتالية. بادئ ذي بدء، لابد أن نعرف أن الروايات الشريفة ذكرت أن الانتظار له فضل وثواب كثير. وأنتم تعرفون أن من عادة الإنسان في الحياة الدنيا طبعا أنه إذا أقدم على مشروع من المشاريع، أو أقدم على أن يسجل اسمه مثلا في مؤسسة ما، فإنه يتساءل عن الأرباح التي يمكن أن يجنيها من ارتباطه بمؤسسة ما، بمشروع ما. هذه الأرباح، هذه الفوائد ممكن تكون مادية، ممكن تكون معنوية. الانتظار هذا عبارة عن مشروع يلتزمه المؤمن زمن غيبة الإمام المهدي الكبرى. فقد يتساءل البعض، هل للانتظار فضل ذكرته الروايات الشريفة؟ في مقام الجواب نقول نعم. لما نرجع إلى الروايات الشريفة الواردة في هذا المعنى نجد أنها ذكرت أن للانتظار فضلا كثيرا ربما لا نتصوره إلا من خلال الروايات الشريفة. ولذلك لما نرجع إلى الروايات الشريفة نجد أن هناك عناوين ضخمة ذكرت ثوابا عظيما لمن ينتظر أمر أهل البيت صلوات الله عليهم، لمن ينتظر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. عندما نطالع الروايات الشريفة نجد هناك عدة عناوين تشرح لنا ثواب الانتظار. منها أن الانتظار في الروايات الشريفة يمثل أحب الأعمال إلى الله عز وجل، ومن أفضل العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. مثلا ورد في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج من الله عز وجل. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يوضح في هذه الرواية أن من أفضل الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل هو عمل الانتظار، انتظار الفرج من الله عز وجل. في رواية أخرى عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: انتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح الله، فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل انتظار الفرج ما دام عليه العبد المؤمن. إذا داوم الإنسان المؤمن على انتظار الفرج هذا يعتبر من أهم الأعمال، من أفضل الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. في رواية أخرى عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله الإمام الصادق صلوات الله عليه عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال: المنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله. وفي رواية أخرى عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الآخذ بأمرنا معنا غدا في حضيرة القدس، والمنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله. وعن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من ثبت على ولايتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. هذه الروايات إذن تبين أن من أهم الأعمال، من أفضل العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل هي عبادة انتظار الفرج. هذا عنوان نجده في الروايات الشريفة. عنوان آخر نجده في الروايات الشريفة يبين فضل الانتظار وما يحصل عليه المنتظر عندما يتلبس بهذا المبدأ، مبدأ انتظار الفرج وانتظار الإمام المهدي، هو عنوان أن الانتظار يمثل الأمل الذي تحيا به النفوس، وهو ما عبرت عنه الروايات الشريفة بأن انتظار الفرج هو الفرج بعينه. يسأل الإمام صلوات الله عليه عن انتظار الفرج، يقول الإمام، يجيب السائل، يقول له: أنت أولست تنتظر الأمر، تنتظر الفرج من الله؟ قال: نعم يا مولاي. قال: فإن انتظار الفرج، هذا المعنى، هو نفسه من الفرج. ففي رواية عن محمد بن الفضيل قال: سألت الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن شيء من الفرج، فقال الإمام صلوات الله عليه: أليس انتظار الفرج من الفرج؟ إن الله عز وجل يقول: فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وفي رواية أخرى أن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شيء من الفرج، فقال الإمام أبو الحسن صلوات الله عليه: أولست تعلم أن انتظار الفرج من الفرج؟ فقال الحسن: لا أدري إلا أن تعلمني. فقال الإمام صلوات الله عليه: نعم، انتظار الفرج من الفرج. فنفس هذا المفهوم، نفس انتظار الفرج، المؤمن إذا تلبس بهذا المبدأ سيكون منشأ للفرج، هو عينه الفرج كما في الروايات الشريفة، فهو أمل تحيا به النفوس في زمن الغيبة الكبرى. عنوان آخر أيضا نجده في الروايات الشريفة يبين لنا فضل الانتظار، أن الانتظار هذا عبادة تبين أو هي سبب للقرب الإلهي. فعن المفضل ابن عمر قال عن الإمام الصادق صلوات الله عليه طبعا قال: أقرب ما يكون العباد من الله جل ذكره وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة الله عز وجل ولم يظهر ولم يعلموا مكانه، وهم في ذلك يعلمون أنه لم تبطل حجة الله جل ذكره ولا ميثاقه، فعندها فتوقع الفرج صباحا ومساء، فإن أشد ما يكون غضب الله على أعدائه إذا افتقدوا حجته ولم يظهر لهم، وقد علم أن أولياءه لا يرتابون، ولو علم أنهم يرتابون ما غيب حجته عنهم طرفة عين، ولا يكون ذلك إلا على رأس شرار الناس. فانتظار الفرج إذن هو سبب للقرب الإلهي. هذا عنوان. هناك عنوان آخر ذكرته الروايات الشريفة يترتب على انتظار الفرج أيضا على هذا المفهوم، وهو أن انتظار الفرج هو سبب لتكامل العقول ولزيادة المعرفة. في رواية عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة بعدها. يا أبا خالد، هذه الرواية يتكلم فيها الإمام زين العابدين صلوات الله عليه مع أبي خالد الكاهلي أو الكابلي عفوا، قال: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان. لماذا؟ الإمام صلوات الله عليه في هذه الرواية يقول أن الناس الذين ينتظرون الإمام، الذين يقولون بإمامته في زمن غيبته وينتظرون أمره، هؤلاء هم أفضل أهل كل زمان. قد يتساءل البعض: ما هو الشيء الذي صدر من هؤلاء حتى كانوا بسببه أفضل أهل كل زمان؟ الإمام زين العابدين صلوات الله عليه يوضح هذه المسألة: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته والمنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان، لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. الأمور التي نعيشها في حياتنا منها أمور مشاهدة حسية يمكن أن نراها بأعيننا نحس بها، وهناك أمور هي وراء عالم المشاهدة، أمور غيبية ما وراء الطبيعة. هذه الأمور الإيمان بها يحتاج إلى معرفة، يحتاج إلى فكر، يحتاج إلى ذهن متوقد. الإمام زين العابدين صلوات الله عليه يوضح أن مسألة الإيمان بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في زمن غيبته، هذا الزمن الذي لن يتح لنا أن نلتقي بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه بصورة سلسة وطبيعية وسهلة، إنما الحالة الطبيعية أن لا نرى الإمام صلوات الله عليه. في هذا الزمن الإنسان عندما يؤمن بالإمام المهدي صلوات الله عليه زمن غيبته، هذا يكشف عن وجود معرفة وفهم عنده يختلف عن بقية الناس الذين لا ينتظرون الإمام صلوات الله عليه. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان، لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. إذن الانتظار، انتظار فرج الإمام المهدي صلوات الله عليه، هو سبب لتكامل المعرفة وتوقد ذهنية الإنسان في زمن الغيبة الكبرى. عنوان آخر أيضا يذكر في فضل الانتظار هو أن الانتظار مخرج من المهلكات وباب رزق معنوي ومادي من الله تعالى ذكره، وهو موجب لرحمة الله عز وجل. أنت أيها المؤمن، أنت أيتها المؤمنة، عندما تتلبسون بهذا المبدأ، مبدأ انتظار الإمام المهدي صلوات الله عليه بالمفهوم الصحيح الذي سنبينه إن شاء الله في حلقات مقبلة، إذا صار المؤمن والمؤمنة منتظرين للإمام المهدي بصورة صحيحة بمعنى مطابق لما ذكرته الروايات الشريفة، هذا سيؤدي إلى أن ينجو المؤمن والمؤمنة من مهلكات زمن الغيبة الكبرى، من البحر المتلاطم الذي يغرق وغرق فيه الكثير. الإنسان المنتظر بالمعنى الصحيح للانتظار إن شاء الله الذي سنعرفه فيما بعد سينجو من تلك المهلكات. عن عبد الحميد الواسطي عن أبي جعفر محمد بن علي الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: عبد الحميد الواسطي يسأل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، قال له: أصلحك الله، لقد تركنا أسواقنا انتظارا لهذا الأمر. فقال الإمام صلوات الله عليه الإمام الباقر: يا عبد الحميد، أترى من حبس نفسه على الله عز وجل لا يجعل الله له مخرجا؟ بلى والله ليجعلن الله له مخرجا. رحم الله عبدا حبس نفسه علينا، رحم الله عبدا أحيا أمرنا. فقال عبد الحميد: فإن مت قبل أن أدرك القائم. هذا سؤال يتردد في أذهان كثير من الشيعة، كثير من المنتظرين. أنا الآن أنتظر الإمام صلوات الله عليه، ماذا إن مت ولم أدرك قيام القائم؟ ما الذي سأحصل عليه؟ ما الذي سأجنيه من انتظاري، من التزامي بمنهج المنتظرين؟ الإمام الباقر صلوات الله عليه يجيب عبد الحميد، فقال عبد الحميد: فإن مت قبل أن أدرك القائم. فقال الإمام الباقر صلوات الله عليه: القائل منكم أن لو أدركت قائم آل محمد لنصرته. الذي يقول هذه المقولة يجهز نفسه ويحضرها أنه متى ما يخرج الإمام أنا أنصر الإمام صلوات الله عليه، ثم يموت قبل أن يدرك القائم، ما الذي سيحصل عليه؟ يقول الإمام الباقر صلوات الله عليه: القائل منكم أن لو أدركت قائم آل محمد نصرته كان كالمقارع بين يديه بسيفه، لا بل كالشهيد معه. إنسان لما يقاتل بين يدي الإمام له فضل، لكن الذي يستشهد بين يدي الإمام له فضل أكثر، فضل أكبر، لأن الشهادة بر ليس فوقها بر. الإمام الباقر صلوات الله عليه يوصينا، يقول لنا: انتظروا هذا الأمر وحضروا أنفسكم، هيئوا أنفسكم لنصرة الإمام المهدي صلوات الله عليه، ولا تقلقوا، إذا مات أحدكم قبل أن يدرك قيام القائم عجل الله تعالى فرجه، هذا لا يعني أن التزامه بمنهج المنتظرين قد ذهب سدى، لا، بل له فضل الذي يقاتل بين يدي الإمام صلوات الله عليه ثم يترقى الإمام صلوات الله عليه، يقول لا، بل له فضل الشهيد الذي يستشهد بين يدي القائم صلوات الله وسلامه عليه. إذن عندما نقرأ الروايات الشريفة نجد أنها بينت أن مفهوم الانتظار لمن يلتزم به التزاما كما ذكرته الروايات الشريفة، التزام صحيح بمنهج المنتظرين الذي سنبينه فيما بعد إن شاء الله، هذا له فضل كبير، لأن انتظار الفرج هو من الفرج، لأن انتظار الفرج يمثل أحب العبادات إلى الله عز وجل زمن الغيبة الكبرى. انتظار الفرج هو سبب مهم من أسباب التقرب إلى الله عز وجل. انتظار الفرج يكشف عن معرفة وهو سبب للمعرفة وتوقد الأذهان. انتظار الفرج هو مخرج من المهلكات والخطر الذي يحيط بالمؤمن زمن الغيبة الكبرى، وهو باب رزق معنوي ومادي يهيئه الله عز وجل للمنتظر. يبقى هنا سؤال: الروايات الشريفة لم تذكر فضلا واحدا على مستوى واحد للمنتظرين. بعض المنتظرين له فضل من يقاتل بين يدي الإمام، بعض المنتظرين له فضل الشهيد بين يدي الإمام، بعض المنتظرين كالمتشحط بدمه، بعض المنتظرين مع أهل البيت في حضيرة القدس. لماذا اختلفت آثار الانتظار؟ هذا سؤال نجيب عنه إن شاء الله في الحلقة المقبلة. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.